بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، هناك عدد من الأسئلة خلال هذا الأسبوع مقدمة من إخواننا فيما يتعلق بالدروس، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن الأخ الذي يحفظ الأسئلة أتى مع العجلة في الخروج بأسئلة أخرى غير الأسئلة التي تجمعت خلال هذا الأسبوع، لكن بقيت بعض الأسئلة ننظر فيها إذا بقي وقت نذاكر أو نذكر بعض الفوائد إن شاء الله. نعم، هنا أخ يقول، قال سمعت، يعني سؤاله يقول سمعت أن فلانا يحب ويبحث عن البضاعة الفلانية، فذهبت إلى الدكان فأخذتها بدين ثم جئته فبعتها له دينا كذلك، هل هذا يدخل في الدين الذي جرى نفعا؟ الجواب لا، هذا جائز ليس فيه شيء. سمع أن شخصا يريد ثلاجة، كانوا في مجلس يتحدثون، قال يا ليت أن ييسر الله لي بمن يبيعني ثلاجة بالتقسيط، فسمع بهذا ذهب يشتري الثلاجة ب60,000 بالتقسيط، وباعها على صاحبه ب70,000 أيضا بالتقسيط، ليس في هذا شيء، أحل الله البيع وحرم الربا. ولعل الأخ يشير إلى مسألة مشهورة وكثيرا ما يعني تطرح ونتذاكرها أيضا، هي مسألة ما يسمى عند أهل العلم بالمرابحة للآمر بالشراء، مسألة المرابحة للآمر بالشراء. صورة هذه المسألة ما يحصل اليوم بكثرة في المجتمع، وهو أن شخصا يريد ثلاجة، فيأتي الدلال أو تأتي المرأة الدلالة، أو يذهبون إلى البنك الذي يسمى بالبنك الإسلامي فيطلب الثلاجة، فيشترون له الثلاجة ويبيعونها عليه بالتقسيط. وهذه المسألة جوزها كثير من علماء العصر لكن بشروط. الشرط الأول حتى تصح هذه البيعة وتجوز، الشرط الأول أن طرف البائع سواء كان دلالا أو دلالة أو بنكا أو فردا من الأفراد، ما يجوز أن يبيع بهذه الصورة إلا بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يبيع حتى يمتلك، طرف البنك لا يجوز أن يبيع حتى يمتلك، أولا يمتلك البضاعة الثلاجة. الشرط الثاني حتى يقبضها، لا يجوز أن يبيع الثلاجة وهي باقية في دكان صاحب الثلاجة، لابد أن يحوزها. الشرط الثالث أن يبقى الطرفان بالخيار، طرف البائع وطرف المشتري، لا يلزم البائع بتوفير السلعة ولا يلزم المشتري بأخذها. الشرط الرابع ألا يكون هناك شرط جزائي في حالة تراجع المشتري، يعني يقول عليك 5% إذا تراجعت. وهناك تنبيه هو متضمن لهذه الشروط أو يدخل ضمنا في هذه الشروط، وهو أنه لا يجوز أن، هو بمعنى الشرط الأول لا يجوز أن يبرم يعني أي اتفاقية قبل امتلاك البنك أو صاحب المال لهذه الثلاجة. تعرفون مثلا إذا جاء طالب الثلاجة إلى طرف البنك أو إلى صاحب المال يقول أنا أريد الثلاجة الفلانية، وسألنا وقال هذا حلال بالشروط، فلا يجوز أن يقول هذه ورقة وقع أنك ستشتريها يعني أو كذا، هذا ما يجوز، لابد أن تتوفر هذه الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط أجازها جماعة من علماء العصر، منهم اللجنة الدائمة وكثير من الفقهاء. والشيخ بن عثيمين رحمه الله من باب الفائدة يقول هذه حيلة على الربا، يقول في هذه الصورة هذه حيلة على الربا. وفي موضع يقول هذا عين الربا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الصورة يمنعها ولو توفرت فيها هذه الشروط. فالسلامة أنك لا تشتري شيئا بهذه الطريقة. ما هو الحل؟ الحل تبحث عن دكان يبيع بالتقسيط، اشتري مباشرة من الدكان. الشيخ عثمان مثلا أو السيدة، هناك دكاكين كثيرة الغالب أنهم ما يبيعون بالتقسيط، لكن التمس لك زميلا يضمنك عند صاحب المحل، تشتري منه الثلاجة أو تشتري منه الإسمنت أو تشتري منه السيارة بالتقسيط. هذه هي السلامة، أنك لا تدخل في هذا النوع من أنواع البيع. هنا أخ يقول ضربت مثلا، كأن هذه الورقة جاءت أثناء الدروس، قال ضربت مثلا بثوب الزفاف فهو يستأجر مثلا ب30,000 وغالبا يكون أبيض وقد يكون من ثياب الشهرة ويكون فيه تشبه، فما حكم استئجار هذا الثوب ولبسه؟ فما حكم استئجار هذا الثوب ولبسه؟ يا أخي هذا الثوب الأبيض الذي على صفة المعروفة هذا فيه تشبه بالنصارى، لكن له صفات وهو أنه أبيض والقفازات بيضاء والشراريب بيضاء وفيه ما يسمى بالطرحة ويكون واسعا مفضفضا طويلا فيه ذيل طويل تحمله الفتيات من الخلف، إذا كان بهذه الصورة فهذا يجتنب. أبيض مفخخ يعني باجتماع هذه الأمور كلها، طويل فيه ذيلة طويلة تحمله الفتيات، الشراريب بيض، قفازات بيض فيه ما يسمى بالطرحة، فبهذه الصورة يجتنب لأنه من عادة النصارى والآن انتشر في العالم. وأما ما قصدت أنا في كلامي، تعرفون ما من عرس في الغالب إلا وتحتاج العروسة أن تستأجر ثوبا يليق بهذه المناسبة عندهم، وإلا أنا رأيي أنه لا داعي للتكلف، لكن ماذا نعمل مع النساء؟ ها؟ وإلا لا داعي للتكلف، ثوب ب10,000 ب15,000 ب8,000، لكن لا، على كل ما نحرم على الناس شيئا أحله الله. ومسألة الاستئجار للعرس هذا شيء معروف منذ القدم، يذكر العلماء في كتب الفقه استئجار الحلي واستئجار الملابس للعرس، هذا يدل على أن هذه المسألة موجودة منذ زمن طويل. على كل أنه أهون مثلا هي مثلا في زفافها تحتاج إلى ثوب يكون مناسبا، فإذا كان يعني ب10,000 ب15,000 وهو مزين، الغالب تعرفون يكون ثوبا ضخما يعني جميلا، لا يوجد في الأسواق يعني إلا يباع في أماكن خاصة بأسعار باهظة، مثلا سعره 200,000 أو 300,000 أو 150,000، فالمرأة تدفع 10,000 وتتجمل به وتتزين، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن جزاه الله خيرا الأخ السائل يعني كأنه يقول لعل بعض المستمعين يظن أن هذا الثوب الأبيض يعني هو المقصود في الجواز. قال وهذه أيضا ورقة كأنها رفعت في أثناء الدرس، قال إذا وافقت البلدية ما ذنب العامل؟ إذا وقفته البلدية ما ذنب العامل؟ وإنما هو من ذنب صاحب العمل لأنه لم يجهز المعاملة، فهل هذا المثال غير صالح هنا؟ تعرف يا أخي أنت مثل صاحب الثوب، راح يرسم ثوبا ويقول لماذا؟ طيب نحن على سبيل المثال جاءت البلدية، الله أعلم صاحب الجدار عنده تقصير أو ليس عنده تقصير، وكما يقول العلماء هنا المقصود المثال، المقصود المثال، يعني أنك تتصور المسألة، فإذا كان مسألة أنه قصر أو ما قصر هذا شيء آخر. مثلا أنت هنا في الفيوش أردت أن تبني بيتا، أتيت بطاقم، الغالب أن ما أحد يعترضك، لكن لو كان فجأة نزلت البلدية وقالت أين الترخيص، وهكذا في المدن يعمل الناس ويقيمون بيوتا وحوائط وهم آمنون، لكن فجأة تأتي البلدية، فهذا المقصود بارك الله فيك. ها أي نعم، أيضا يعني انقطاع الكهرباء إذا كان عنده آلة حدادة مثلا أو شيء. الشنقيطي رحمه الله في المذكرة يكثر من قوله المقصود المثال لا مناقشة. إيش من يكمل العبارة؟ أي لا مناقشة أدلة الأقوال، يعني أحيانا يكون، وهذا ليس في مسألتنا لكن على سبيل التقريب، يعني أحيانا يكون المثال غير صحيح، مثلا مبني على حديث ضعيف، لكن يريد الأصولي أن تتصور المسألة، ها تتصور المسألة بهذا المثال، ثم أنت التمس له مثالا آخر إذا كان مبنيا على حديث ضعيف أو فيه مناقشة بين الفقهاء. هذا يليق بالدرس القادم. قال ما نعم، قال سؤال: إذا قال من وجد ضالتي فله جائزة ولم يحددها، فهذا يقع كثيرا في الإعلانات حتى في المساجد، فهل يجوز؟ هو في الجعالة ينبغي أن يكون الثمن معلوما، لكن يعني يكون معلوما لمن دخل، لكن يعني هذا كأن الإنسان يعني ما سيقدم على البحث وهو لا يدري بالمقابل، لكن ينتفع بمثل هذه الإعلانات الذين يجدون الضالة قريبة وسهلة، فهو يقول أعطاني قليلا أو كثيرا أنا لست خاسرا. لكن ما أظن أن شخصا يتعنى ويتعب ويذهب ويبحث ويقلب وتذهب عليه أوقات هو لا يدري بالمقابل، أنا ما أظن أن هذا يحصل. فلعلهم يضعون هذه الإعلانات بحيث أن إذا وجد الضالة في البادية قال والله سمعت أن هناك جائزة، خلينا أدل صاحبها على الضالة وسواء أعطاني قليلا أو كثيرا. يقول الأخ: إذا حولت لي حوالة بالريال السعودي واستلمتها بالريال اليمني فهل هذا يجوز؟ هذه المسألة تقدمت أن يعني كثير من الفقهاء على الجواز ومستندهم السند، أنت مثلا في جدة تريد أن تحول بألف ريال سعودي إلى اليمن، تذهب إلى مكتب الصرافة أو الحوالة يعطيك سندا، سند قبض، في السند ألف ريال ويكتب المقابل باليمني، مثلا إذا كان يعلم أنه سيستلم في اليمن 57,000 يكتب مقابل 57,000، فيقول العلماء أن هذا السند يقوم مقام القبض، وكأنك أعطيت ألف وأعطاك في الوقت نفسه 57,000 ريال يمني، وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة وأكثر الفقهاء على ذلك. وهناك من وتقول اللجنة في جوابها تقول: والأبرى والأحوط أن يستلم بنفس العملة، الأبرى والأحوط أن يستلم بنفس العملة، حول ريال سعودي، حول ريالات سعودية فيستلمها في اليمن بالريالات السعودية. وهناك فتوى للشيخ بن عثيمين وأيضا للشيخ الفوزان بمنع هذه الصورة، لأنه يحصل عقد مصارفة بدون مقابضة، حينما يدفع الريالات السعودية في جدة ويأتي في اليمن تستلم بالريالات اليمنية، قالوا تحصل عقد مصارفة بدون مقابضة فيمنعان من هذه الصورة. فلهذا بارك الله فيكم ليحرص المسلم على ألا يستلم الحوالة إلا بنفس العملة. لكن هناك أحيانا تحصل مشاكل، يعني عراقيل ما يستطيع أن يستلم الحوالة التي هو بأمس الحاجة إليها. بعض الأسر تأتيهم حوالات شهرية يدفعون بها إيجارا ويشترون بها مقاضي ويتعالجون بها. فتعرفون قبل فترة لما حصلت الأزمة عندنا في اليمن، فاختفى الريال السعودي والدولار من السوق، فصارت الحوالات ما تسلم في 90% إلا بالريال اليمني. تأتي إلى صاحب الحوالة تقول هل وصلت الحوالة 1000 ريال؟ يقول نعم. هات 1000، يقول ما عندنا ريال سعودي، لأن التجار تعرفون خافوا على أنفسهم من سقوط العملة فسحبوا العمل من الأسواق. فماذا يفعل الإنسان؟ هو مضطر يتذكر فتوى من يفتي من علمائنا بالجواز. طيب، بعض الأسئلة تقدم الجواب عنها. قال شخص، أو قبل هذا وعليكم السلام ورحمة الله، قال شخص اشترى مركبا من رجل غالب أمواله من الأشياء المحرمة، مع العلم بأن هذا المركب يوجد معه مشترك آخر أمواله حلال، فإذا اشترى كيف يفعل بهذا؟ يا أخي، هل هذا الذي سميته مركبا هل هو مسروق أو مغصوب؟ إذا كان مسروقا أو مغصوبا فهو حرام عليك وعلى كل أحد، والواجب إرجاعه إلى صاحبه. وإذا كان المقصود أن أكثر أمواله من الحرام، يعني أن له معاملات، مثلا يتعامل بالربا، يغش في البيع والشراء، ويبيع المخدرات، يبيع الخمور، يعمل في اختلاط مثل هذه الأشياء، فتقدمت هذه المسألة في دروس ماضية، وهو أن عددا من العلماء على أن المحرم على كم؟ على قسمين، محرم لذاته ومحرم لإيش؟ لكسبه. ما كان محرما لذاته مثل الخمر، مثل الخنزير، مثل المسروق، مثل الإيش؟ المغصوب، هذا محرم على الجميع. وأما ما كان محرما لكسبه فهذا محرم على المكتسب، حلال على غيره إذا دخل عليه بطريق مباحة، مثل نفقة واجبة، مثل ضيافة، مثل هدية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومع المشركين وهم كما وصفهم الله سماعون للكذب أكالون للسحت. ويقول الله عز وجل في شأن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. وفي الصحيح أن رجلا من المشركين أتى بقطيع من الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعا أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة، الحديث. فلهذا بارك الله فيكم الراجح الجواز، الراجح الجواز. قال: هل يجوز أن يعطي الرجل، قال: هل يجوز أن تعطي رجلا 1000 ويقول لك سأعطيك آخر الشهر فأعطاك 2000، فهل هذا جائز؟ الجواب: نعم، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا من أعرابي، فجاء وقت القضاء فقال أعطوه مثل بعيره، فقال لا، قال أطلبوا أفضل من بعيره، فأعطوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فيجوز إذا لم يكن مشروطا عليك أن تزيد على الدين الذي أخذته. استدنت 100,000 فجاء لمدة شهر، جاء وقت السداد أعطيته 120,000، هذا جائز. استدنت منه مثلا بارك الله فيك من هذه الطرابيل الزرق، مثلا عندك عمل، قلت يا أخي أعطيني 10 من هذه الطرابيل 6 × 4 إلى آخر الشهر، صاحب الجملة مسكر الآن، وأعطيك بدلها. فجاء أعطاك 12 طربالا، خيركم أحسنكم قضاء. قال له مثلا أقرضني، إيش نقول، قال له أقرضني يعني مثلا جملا، لأن الزيادة قد تكون بالوصف وقد تكون بالعدد. قال أقرضني جملا، أعطاه جمل صغير، فجاء وقت السداد أعطاه جمل كبير. قول الجمهور من أهل العلم أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة هذه جائزة، سواء كان في الوصف أو كان في العدد. في الوصف يعطيك 100 وترد له 120، هذا في العدد، أعطاك 100,000 ردت 120، هذا في العدد، يجوز أن تزيد في العدد. وفي الوصف يعطيك شيئا صغيرا تعطي شيئا كبيرا، هذا جائز، هذا قول الجمهور خلافا للمالكية، فإنهم يمنعون إحدى الصورتين، هل يمنعون الزيادة في الوصف أو في العدد، يمنعون أحد الصورتين، إحدى الصورتين، لعلهم يمنعون الزيادة في الوصف، لأن الدليل عليهم حديث الجمل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم تفضل. إيش يستفيده؟ ليش ما يشتري في أيام الموسم من السوق؟ لا، لكن طالما يقول بسعر اليوم، ليش ما يذهب إلى السوق ويشتري ما يريد من السوق؟ لازل السؤال يا عم، الآن هو يعطيك البذور ويعطيك المال ويعطيك، فيشترط عليك أن يشتري الإنتاج بسعر اليوم. أنا عندي سؤال، لماذا لا يشتري من السوق؟ أيش الفائدة؟ أنا عارف، من سيتبرع بالجواب؟ من اللي عارف سؤالي؟ ها، أيش سيستفيد؟ طيب ها تفضل أيوب. طيب ها، إيه أنا كنت أريد العام يجاوب، يعني أقول العام يسأل، يقول يعني أنا صاحب جربة طماط، فيأتيني تاجر يقول خذ قيمة البذور، خذ قيمة المحروقات، خذ قيمة العمال، أجور العمال مثلا يعطيه 300,000، لكن بشرط الإنتاج هو لي، الإنتاج لي بسعر السوق بسعر يومه. فأنا سألت سؤالا لأنه يترتب عليها الجواب، لماذا لا يشتري هذا التاجر في الموسم من الحلقة من السوق المركزي، طالما يشتري يريد طماط بسعر السوق، وتعرفون الغالب في الأسواق المركزية الكميات متوفرة. فكنت أنتظر من العام يقول أحيانا تحصل أزمة في الطماط، أحيانا تحصل أزمة في الطماط، مثلا السعر السلة 2,000 لكن ما تجد في السوق، ولهذا يتنافس التجار على أخذ الكميات الكبيرة، ممكن يجد في السوق مثلا 100 سلة، وهو تاجر كبير في الطماط يأخذ 4,000 سلة 10,000 سلة، لأن يعني تعرفون كل ميسر لما خلق، هذا يشتغل في البصل وهذا في الطماط وهذا في البطاط وهذا في الخضار. فعلى كل يا إخواني، إذا كان هذا القرض يجر نفعا فهو حرام، يدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كان يقرضك وهو يستفيد. إيش يستفيد؟ أنه يضمن هذه الكمية. يأتي وقت الموسم قد يكون الطماط شحيحا، يقول بدل ما أطلب من 20 مزرعة أدور هذه الكمية، أنا ضامن مثلا 10,000 أو مثلا 1,000 سلة من هذه المزرعة. وهذا طبعا يوفر عليه جهد، وهو يعرف البضاعة أمامه، بخلاف لو راح يجمع السلل من 20 مزرعة يأتي منها الرديء ويأتي منها الجيد ويأتي منها المتوسط. لكن هذا يستطيع أن يفرز فرزا، يقول بيني وبينك اتفاق، يقول نعم، ينزل 20 عاملا وينتقون له نقوة، والذي هو خارب يخلونه على جنب، صح ولا لا؟ يعني يستطيع يتحكم بكل هدوء، يأخذ الجيد ويفرز الخربان. فهذا نفع، جر له هذا النفع القرض، فيدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. بارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك. مثلا ايه، هذا جائز، هذا جائز، بارك الله فيك. عاد ايش يخز؟ ايش معنى يخز؟ ايه لا لا، انا ظننت تقول يعني طلع، انت قلت طلع بدا. يا اخواني، العم يسال يقول مثلا اذا كانت عندي 20 شجرة مانجو، فأول ما يطلع الثمر يأتي تاجر يقول أنا أشتري هذه الثمرة كلها مثلا 100,000، فهل هذا جائز؟ الجواب، وهذه المسألة تقدمت معنا يا أخواني، إيش الجواب؟ هذا جائز إذا بدأ إيش؟ الصلاح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى إيش؟ حتى يبدو صلاحها. كل شيء بدأ صلاحه يجوز أن تشتريه كاملا. مثلا مزرعة مثل الضاحي، هذا مزرعة حديقة رمان أو مانجو مثل الضاحي، فبدأ الصلاح في شجرة في الطرف شجرة واحدة بدأ فيها الصلاح، يجوز أن يشتري الحديقة كلها ببدو الصلاح في شجرة واحدة. لماذا؟ لأن أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن الثمار لا تطيب في وقت واحد كلها، وهذا من رحمة الله بعباده، أن الطيب يأتي بالتدريج حتى يستمر الناس في التفكه وفي البيع. لو أنه في خلال يومين صارت المزرعة كلها ناضجة، يتعب المالك، يحتاج أن يصرف سريعا ولا سيخرب عليه. لكن من رحمة الله أن الطيب يحصل بالتدريج. تجدون ما شاء الله أصحاب المزارع يخرج 20 سلة من المانجو، ينتظر 5 أيام وأخرج 20 سلة، وهكذا يظل في خلال شهرين وهو في كل يومين 3 يخرج 20 10 سلل حتى ينتهي الموسم. ورأينا هذا كذلك لما كنا في دماج في العنب، تجد المزرعة العنب يطيب هذا وهذا يتأخر، وهكذا يا سبحان الله يجلس شهرين وهو يبيع من هذه المزرعة. فهذا جائز، بارك الله. قال: إذا ركبت مع سيارة، مع صاحب السيارة، ولم نشترط في الإيجار أو في الأجرة، فهل يعطى أجرة بعد حصول المنفعة منه، أي بعد وصولي إلى المكان المطلوب؟ أي نعم، إذا لم تتفقا فيأخذ أجرة المثل، هكذا يا عامر، يأخذ إيش؟ أجرة المثل. إيش معنى أجرة المثل؟ كيف أنت يا حامد، إيش معنى أجرة المثل؟ النصف، ها؟ كيف؟ إيش معنى أجرة المثل؟ ها يا عامر، مالك؟ وأنت يا حامد، إيش معنى أجرة المثل؟ أي نعم، ايش معنى اجره المثنى؟
يعني على قدر عمله،
اي على قدر المتعارف. مثلا مشوار الى البريقه ياخذون 500 700 وهكذا. هنا نعم سؤال: هل رفع الصوت بالمكبرات بالمساجد بالقران عند الموت يعتبر من النياحه؟ وكذلك هل الصوت الذي تصدره سيارات الاسعاف عند الجنازه يعتبر من النياحه؟ رفع الصوت بالمكبرات بالقران هذه من البدع، هذه من البدع. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنياحة معروف، النياحة رفع الصوت عند المصيبة أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو نتف الشعور، هذه هي النياحة بارك الله فيك، وهذه بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يجوز شراء الشيء من سوق الحراج وأكثر الناس يعلمون أن السراق يذهبون بالأدوات إلى هذا السوق؟ يا أخي لعلك تقصد حراجا معينا، وإلا الحراجات الكبيرة ليس كل شيء فيها مسروقا، لكن لعلنا نقصد أماكن معينة ضيقة وصغيرة. نعم تكثر فيها الأشياء المسروقة. أما الحراجات الواسعة في الكنب، في الثلاجات، في التشليح، في الفرش، في كذا، فهذا تعرفون كثير من الناس يغير الأشياء التي في البيت ويذهب بها إلى الحرج. فيقول العلماء أن الورع محمود، لكن الورع المحمود هو الذي يوجد معه الخوف، أما إذا لم يوجد خوف فهذه وسوسة. فنعم مثلا بعض أسواقنا الصغيرة تكون مملوءة بالمسروقات، مثلا السوق الذي في الشيخ عثمان بجوار مسجد النور هناك حراج صغير، يعني على ما نسمع تكثر فيه المسروقات، لكن لو كانت حراجات معتبرة فأنت تشتري. الأصل أن هذه ملك لأصحابها، خاصة وفيها عاقل يسمونه عاقل السوق، ما تباع البضاعة إلا بالختم، ختم العاقل. لو جاء من يدعي أن هذا ملكي يعني يمسكون البايع ويسجنونه ويسألون من الذي باع لك ويتورط، فهذا إن شاء الله لا بأس. يقول هنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها؟ أنت تفضل. ما شاء الله، إيش قلت عد؟ ما شاء الله، رأيت سمعتم الجواب، جواب وافي، أجبت وأصبت بكلمتين مختصرة. قال: يأكل منها ولا يدخل في العدد، هذا المطلوب في الجواب. يأكل منها ولا يحسب نفسه مع ليش؟ مع العشرة. أحسنت بارك الله فيك، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.